نور يملأ كل الدنيا، روح تبعث كل مواد، يخرجنا من أحلاك ظلمة، نتبصر كل الطرقات.
نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ننطلق إن شاء الله في المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم. هذا الكلام الذي أقوله إن شاء الله في هذا المحور، يعني عشان أوفر عليكم الوقت، لا يكتب أحد شيئا، لأن هذا الكلام سيكون موجودا في هذا الكتيب الصغير، هو موجود PDF، فيعني لكي لا ننشغل بالكتابة هذا الكلام موجود في الكتاب إن شاء الله. أنا أريد أن تفهم معي، أن تركز معي هذا والآن. طيب، دعوني أطرح سؤالات، لا أقول سؤالا ابتداء، وهذه السؤالات مرتبطة بمجموعة أشياء. هب أنك الآن هنا في موانزة قابلت رجلا فقال لك أنا للتو أسلمت، وعرفت أن هناك شيء اسمه الصلاة، فحدثني عن الصلاة، ما هي الصلاة وإيش يحصل في الصلاة وكذا. فقلت له الصلاة عندنا هناك فرائض وهناك نوافل. قال لك ما هو الأهم؟ قلت له الفرائض. طيب حدثني عن الفرائض. قلت له الفرائض عندنا خمس فرائض في اليوم والليل، انتبهوا. فقال لك خمس فرائض، قال هذه كثيرة، أنا سأخذ اثنتين فقط، هل يصلح؟ هل ستأذنون له بذلك؟ هل يصلح يا أخواني؟ لا يصلح. هل تأذن له بذلك؟ لو كانت امرأة هل تأذن له بذلك؟ لا، لا يأذن أحد بذلك. طيب ماشي، صحيح، وهذا كلام صحيح، لكن تذكروا أنكم قلتم لا يصلح، وكلامكم صحيح لكن تذكروا أنكم قلتم لا يصلح، لا يصلح أن يأخذ صلاتين ويترك إيه؟ بقية الصلوات. طيب يعني يصلي صلاتين فقط، يريد أن يصلي صلاتين فقط، يقول لك سأصلي مثلا الظهر والمغرب فقط، أو سأصلي العصر والعشاء فقط، واضح؟ طيب قلت له لا 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 لا، لابد أن أصلي خمس صلوات. قال لك ماشي ماشي ماشي، لا بس لا بس لا بس. طيب حدثني عن هذه الصلوات الخمس. قلت هناك صلاة تسمى صلاة الصبح، أبي نصلي فيها ركعتين تقريبا في الساعة الخامسة والنصف أو السادسة صباحا، هناك صلاة تسمى صلاة الظهر، أبي تقريبا في الساعة الواحدة نصلي أربع ركعات. فقال لك يعني في الوقت الصباح الذي أنا فيه في بيتي والجو فيه معتدل والمناخ أفضل، أصلي صلاة ركعتين وفي الجو الحار وأنا منشغل بعملي تقول لي أصلي أربع ركعات؟ لا لا، أنا سأصلي هذه الصلاة الرباعية في الساعة السادسة صباحا، فأصلي هذه الصلاة الثنائية في الساعة الواحدة ظهر، هل ستسمح له؟ صحيح، ما ينبغي أن نسمح له، وتذكروا أنكم قلتم لن نسمح له. طيب قال لك خلاص خلاص خلاص، سأصلي كل صلاة في وقتها حسب نظامي. أخبرني عن الصلاة نفسها، كيف الصلاة؟ فقلت له في الصلاة نحن نقوم ونقعد ونركع ونسجد، وفي كل ركعة سجدتان. قال لك إذن في الصلاة الرباعية ثماني سجدات، يعني أنا كل ركعة أسجد؟ لا لا لا، هذا ظهري يؤلمني، أنا أكتفي بسجدين واحدة. هل ستأذن له بهذه السجدة؟ هل تأذن له؟ لا تأذن له. طيب أنا أسألكم، هذا الرجل لماذا لم تجيبوه إلى ما طلب؟ يعني أنت الآن ترفض 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 ترفض، على ما استندت في رفضك؟ باختصار لأنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ النبي قال صلى الله عليه وسلم، قال صلوا كما رأيتموني إيش؟ أصل. فهذا لم يصلي كما كان الرسول، الرسول كان يصلي خمسة، نريد أن يصلي اثنين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح في الساعة السادسة الخامسة والنصف مثلا في وقت الفجر، والظهر في وقت الظهر، أريد أن يصلي عكس ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في كل ركعة سجدتان، وهو أريد أن يسجد سجدة إيه؟ واحدة. فهذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ما استندنا في الرفض؟ على مخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ولماذا؟ ما المشكلة في أن يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن الآن هو يخالف شرطا من شروط قبول العبادة. ليس كذلك؟ أن هذا الذي يصلي إنما يتعبد لله، يمارس عادة ولا عبادة؟ الذي يصلي يمارس عادة ولا عبادة؟ عبادة، ماشي. طيب هذه العبادة، هذه العبادة يشترط فيها شرطان، ما هما؟
الإخلاص.
أيوة، الإخلاص لله. أيوة، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص لله هذا مقتضى لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله تستلزم أن تكون أعمالك خالصة لله وحده. لما يصلي؟ لمن يصلي؟ لله. لماذا يصلي؟ لأجل الله. واضح؟ طيب ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تستلزم توحيد المتبوع، يعني لا إله إلا الله تستلزم توحيد المقصود، ومحمد رسول الله تستلزم توحيد الطريق الموصل إلى المقصود، توحيد المتبوع. فمحمد رسول الله تستلزم أن نتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الشرط الأول لقبول العمل يمكننا أن نقول عنه سداد النية، ليس كذلك؟ والثاني نقول عنه سداد المنهجية، الطريقة. واضح؟ إذن يشترط لقبول العمل أن يكون هناك سداد نية وسداد إيش؟ منهجية. واضح؟ أو يكون هناك إخلاص ومتابعة. تمام؟ طيب أنا أسألكم سؤال، ما هو مصير العمل الذي يخالف فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو إن الإنسان خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمله، ما هو مصير العمل؟ نعم أحسنت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. صحيح، العمل الذي يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مهدد بعدم القبول. ليس هذا فحسب، أسألكم سؤال، هذا الرجل الذي خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العمل، لو افترضنا جدلا أنه قبل عمله، هل ينال الأجر على عمله كاملا؟
لا
يناله كاملا، يبقى هناك نقصان في الأجر. طيب سؤال آخر، هل الأثر المترتب على عمله سيحصل له كاملا؟
لا.
ما معنى الأثر المترتب على عمله؟ المفترض إن الصلاة تقي من عذاب الله، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة تذكر بالله، والصلاة قرة عين، والصلاة راحة. هل تحصل له هذه الأشياء؟ هذا نسميه الأثر. يبقى هو لا يحصل له الأجر كامل، وإن حصل الأجر أو حصل الأجر لا يحصل الإيه؟ الأثر. فهذه قضية الأجر والأثر، قضية الأجر والإيه؟ والأثر. ما معنى الأجر والأثر؟ أنا أحتاج لنوضحها لأنها في غاية الأهمية وستحل لنا إشكالية. اليوم نحن نقول في أذكار الصباح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أليس كذلك؟ طيب ما الأثر المترتب عليها؟ أنا إذا قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أؤجر ولا ما أؤجر؟ يؤجر، هذا أجر. طيب ما الأثر المترتب على قول هذه الكلمة ثلاث مرات؟ ما الذي وعدت به؟ تفضل.
أنك
لن يضرك أحدا. أحسن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تصبه فجأة بلاء، لأنك بتقول يا رب أنا أبتدئ نهاري مستعينا بك، مستغيثا بك، متوكلا عليك، باسمك، بسم الله، وإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن أنه لا يضرني شيء في الأرض ولا في السماء، وأنا مؤمن يا رب أنك سميع تسمعني، عليم عالم بحالك. فهذا في الحقيقة قد طلب من الله أن يحفظه من كل بلاء، فهذا نسميه الأثر. نسميه إيش؟ الأثر المترتب على هذا الدعاء. واضح هذا الكلام؟
واضح.
طيب فيأتي أحدهم يقول لك يا شيخ أنت قلت لي أن الحديث يقول كذا، وأنا الآن قلت هذا الدعاء في الصباح وفي الظهيرة أصبت بحادث، كيف حصل ذلك؟ أعطني تفسيرا. هل هذا لا يحصل؟ يحصل. الناس يقولون الأذكار ويصلون الصلوات ويفعلون الصالحات ولا يحصل الأثر المترتب عليه. لماذا لا يحصل الأثر؟ تفضل.
لأنه يعمل ذلك يرجو على أن لا يحصل، لا يخلص نيته على ذلك.
ماشي ماشي أحسنت. ربما يكون أنه لم يكن مخلصا فلم تصبح أبدا أصلا. واضح أنه لم يكن مخلصا. ماشي. ربما يكون كان مخلصا، كان يقولها بإخلاص ولله وتمام. ها أين المشكلة؟ تفضل.
هذا يسمى القدر.
ماشي، هذه مسألة تدرسونها في العقيدة، لكن للأسف أحيانا برضو لا تفهمونها بشكل صحيح. القدر لا ينازع الشرع، أن يستحيل أن إنسان يقول الدعاء ويصيبه البلاء، يستحيل، لأن بهذه الطريقة شرع الله يصادم بعضا. ما الذي يحصل في الغالب؟ أنه ينسى فيحصل بلاء في هذا اليوم، أنه يفعل معصية ما فيترتب عليها أنه يغفل عن الدعاء فيحصل البلاء. إنما قدر الله لا يصادم شرعه أبدا. واضح أخواني؟ أو أنه أصلا الدعاء هو كأنه ما قاله، يعني مثلا لم يكن فيه مخلصا لله، إنما القدر ليس سببا. ما السبب في أن هذا الرجل قال الدعاء ولم يحصل له الأثر بل وقع البلاء؟ الشرع لا يعارض بعضه بعضا. يعني أنا لا أقول لك إن شاء الله لو أتيت إلى هنا سأعطيك هذا الكوب، وبعد أن تأتي أقول لك لن أعطيك الكوب أنا أبتليك. لا، هذا ليس في شرع الله. الله طالما وعد بشيء الشيء إيه؟ يحصل. واضح؟ إنما الابتلاء هذا يكون مصائب للعبد. ما الذي يحصل؟ كما قل ينسى، لأن هذا الكلام يقول لنفس كلام الأخ القدر برضو، إن الابتلاء قدر. ينسى مثلا في هذا اليوم يقصر تقصير ما فيترتب عليه هذه المشكلة. واضح يا أخواني؟ طيب باختصار كي لا نطيل في الوقت، هسه أحسنت. هذا والكلام أنا قلت الحديث في بداية كلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، هو لم يكن موقنا. يعني يا شيخ أنت تريد أن تقنعني إذا قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شفر لا يصيبني شيء؟ هذا ما لا يفهمه الناس. الناس يتخيلون أن الكلمات هي التي تحمينا. لا، الكلمات تستجلب لنا، ترضي ربنا فيحمينا ربنا. واضح؟ فالأمر ليس غريبا، هو غريب عند المتخلفين، لأن الرب اللي بيخلق الخلق الكون كله بكلمة كن لا يعجزه أن إيه؟ أن يحميه. واضح؟ كل ما هنالك أني أطلب حماه. أنا طلبت حماه، طلبي وصل. طالما طلبك وصل خلاص، أنت أصلا لم تتعجب من أنه خلقك، لم تستبعد أنه خلقك، ليش تستبعد أن يحفظك؟ واضح أخواني؟ يعني الذي خلق أيعيه أن يحفظ؟ أيعجزه أن يحفظ؟ حاشا سبحانه وبحمده. طيب يبقى هذا مثلا ربما لم يكن متيقنا. طيب كان متيقنا وكل شيء، أين كانت المشكلة؟ كان غافلا عن المعنى، لا يعرف معنى ما يقول أصلا، ولا يعرف. كما قلت لكم أنت تقول ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي، أنت تفهم يعني رحمة؟ أنت مش عارف أنت تدعو به، أنت لا تعرف ماذا تدعو به. ودائما أضرب المثال، أقول لو أن إنسان مثلا قيل له اذهب إلى المدير الفلاني قل له نحن نريد مكافحة الترهل الإداري في مؤسستنا، فراح فذهب أمام المدير فقال يا أيها المدير نحن نريد مكافحة الترهل الإداري في مؤسستنا، فسأله يا بني ما معنى الترهل الإداري؟ قال ما أعرف، فأنا قيل لي قل كلاما فقلته. هل سيجيبه؟ لا يجيب أصلا. طيب رجع عرف مع المعنى، فجاء فقاله يا بني ما معنى الترهل الإداري؟ قال معناه كذا وكذا وكذا وكذا. تمام؟ قال له إذن يا بني كم ما هي مساحة المشكلة عندكم؟ أها عذرا أنا منشغل بجوالي. طيب يا بني في أي قسم يتبدو هذه المشكلة؟ عذرا كنت أفكر في الغداء الذي تعد لي زوجته. قال أما عذرا كنت أفكر في أني عندي مصلحة بكرة أو مصلحة غدا. واضح أخواني؟ أن يقف العبد بين يدي الله ويدعو وقلبه في مكان آخر، هو أصلا ما دعا، والله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لا، قلب فيه الغفلة وفيه الله، يعني قلب لاهي ساهي غير حاضر. واضح يا شباب؟ ولذلك خذوها قاعدة، خذوها قاعدة، لا تطلب الموعود وأنت لم تأتي بالمفروض. إذا لم تأتي بالمفروض يتخلف الموعود. واضح؟ يعني لا تطال، لا تقول كيف تخلف الموعود، لأنك ما أتيت بالمفروض. أنت تصورت أن المفروض عليك إيش؟ أنك تقول كلمات تلاصق تقوص. لا، المفروض عليك أنك تفهم ما تقول، موقن فيما تقول، قلبك حاضر وأنت تقول. لو فعلت هذه الأشياء هذا هو المفروض، حتما يتحقق الايه الموعود اللي هو الاثر. يبقى ما سبب تخلف الاثر؟ سبب تخلف الاثر انه لا يفهم معنى ما يقول، غير موقن فيما يقول، قلبه غير حاضر وهو يقول. واضح؟ وكلها اشياء تخص المعنى، لانه انشغل بالمبنى واهمل الايه المعنى. هو يقول كلاما وهو ايه لا يفهم معناه ولا قلبه حاضر فيه، بل يعني هناك امر اخر هو انه لا يعمل بالمقتضاه. يعني مثلا لو لم يأخذ بأسباب الحفظ، يعني قال بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وسألقي بنفسي من الدور العاشر، هذا لم يأخذ بأسباب الايه الحفظ أصلا. واضح؟ فأنت تطلب من الله وتأخذ بالأسباب التي شرعها الله والتي أمر الله بالأخذ بها، فهذه من أسباب تخلف الأثر. طيب نعود العمل الذي يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتفقنا الآن أنه مهدد بعدم القبول، أليس كذلك؟ نعم، ومهدد بفقدان الأجر والأثر المأمول، أليس كذلك؟ لا يحصل له الأجر كاملا، وإن حصل له أجر فلا يحصل الأثر، نحن متفقون على ذلك، أليس كذلك؟ طيب الحمد لله. بعد ذلك سامحوني أغلبها أسئلة لكن مهمة، ما هي صور مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كيف تقول هذا العمل مخالف لهدي النبي أو غير مخالف لهدي النبي؟ ما الذي يحصل في العمل؟ يعني أنا كنت أضرب لهم مثالا أمس ونحن في الجزيرة، أقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انظر إلى اليمين لمدة دقيقتين فأنت لم تنظر أصلا، هل خالفت الهدي ولا ما خالفت الهدي؟ خالفت الهدي. طيب يبقى قد تكون مخالفة الهدي بالترك بالكلية، أليس كذلك؟ يعني الرسول أوصى بشيء فتركه بالكلية. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال انظر إلى اليمين لمدة دقيقتين فنظر إلى اليسار لمدة دقيقتين، هل هذه مخالفة؟ ما شكل المخالفة؟ أي بدل. غير. واضح؟ بدل اللي اليمين خلاه ايه اليسار او الشمال، تمام؟ يبقى الاول ترك بالكلية والثاني بدل. احسن. طيب قيل له انظر الى اليمين لمدة دقيقتين فنظر دقيقة واحدة، نظر الى اليمين لكن دقيقة واحدة، ما المشكلة؟
قصر.
احسن، قصر، نقص. قيل له انظر إلى اليمين لمدة دقيقتين فنظر إلى اليمين لمدة 3 دقائق، ده كويس، ليس كذلك؟ كويس، يعني زاده. لا، في اتباع رسول الله الزيادة كالنقصان. في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نريد، ينبغي أن نطبق قول الله ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. يبقى الميزان بلا طغيان ولا خسران، ففي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة كالنقصان. أنا إنسان يصلي الظهر 5 ركعات ويقول وخير يا أخي صلاة خير يا أخي أنت ما أنت أنا أصلي وأنا كنت أشرب خمر أنا كنت أصلي. الزيادة كان نقصان لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم توقيفية يعني نقف فيها حيث وقف النص. إذن يا إخواني صور مخالفة هذه النبي صلى الله عليه وسلم من الممكن أن تكون إيش تركب الكلية ومن الممكن أن تكون إيش تبديل من الممكن أن تكون إيش نقصان أي صح وممكن أن تكون زيادة ممتاز أحسن الله لك هاي رائع. طيب السؤال الذي بعد ذلك تعاملنا مع القرآن يعني أنت حينما تمسك المصحف فتقرأ أو تمسك أو تستمع إلى القرآن الكريم أو تتعلم تجويد القرآن الكريم أو تحفظ القرآن الكريم أو تفتح كتاب التفسير أو تعلم غيرك القرآن ها هذا التعامل مع القرآن هل هو عبادة أم عادة؟ عبادة أم عادة يا إخواني؟ نحن نفعله إيش؟ عبادة لله تعبدا لله ليس كذلك؟ أنا فعله تعبدا لله احنا هل نختلف في هذه؟ هو عبادة من أفضل العبادات. طيب بما أنه عبادة فيجري عليه كل ما يجري على الإيه؟ على العبادة. يعني إيش يجري عليه كل ما يجري على العبادة؟ يعني يشترط فيه شروط قبول العبادة أن يكون خالصا لله على طريقة رسول الله ليس كذلك؟ يشترط في صور مخالفة الهدي النبوي حاضرة فيها أيضا أليس كذلك؟ مسألة القبول والأجر والأثر المأمول حاضرة فيه أليس كذلك؟ إذن هو عبادة اتفقنا على هذا. طيب اسمحوا لي أن أسألكم مجموعة من الأسئلة عن هذه العبادة لكن قبل أن أسأل هذه الأسئلة عن هذه العبادة أريد أن أكلمكم عن لفظتين لفظة المباني ولفظة المعاني ما هذا؟ دعونا نتفق في هذه المحاضرة سنرمز للمباني باللون بهذا الكوب الذي هو لونه أخضر إن شاء الله له كوب لونه أخضر أو هذا هذا أو هذا خلاص هذا سنسميه المبنى سنسميه ليه؟ أو نسميها المباني واضح؟ طيب وهذا التمر سنسميه المعنى أو نسميها المعاني وستعرفون إن شاء الله في نهاية المحاضرة لماذا فعلنا ذلك هذه واضحة؟ واضحة طيب الآن حين ننظر إلى الكلام من الناحية التركيبية حين ننظر إلى الكلام من الناحية التركيبية فهو أصلا عبارة عن مباني ومعاني إيش معنى مباني ومعاني؟ يعني مثلا أنا قلت لكم مثلا أنا أمس كنت في معهد الجزيرة الألف الميم السين الفاء الياء الميم العين الهاء الدال هذه مباني هذه إيش؟ مباني أو ألفاظ هذه المباني تجمعت فصنعت كلمات والكلمات صنعت عبارات والعبارات صنعت آيات والآيات صنعت صور والصور صنعت القرآن الكريم يبقى وكأنه بناء مجموعة من الأحجار الآن لو أنا عندي 100 حجر هنا على المنصة هذه 100 حجر لم تأخذ أي شكل لو قمت رتبتها بشكل ما في شكل مثلث فأعطت شكل هرم أليس كذلك؟ لو قمت رتبتها بشكل ما بنيت حائطا فأصبحت هذه المباني أعطت معنى الإيه؟ الحائط واضحة المسألة؟ واضحة شباب؟ يبقى إذن الحروف الكلمات الجمل هذه اسمها ايه مباني هذه المباني تحمل معاني تحمل ايش معاني فمثلا انتم الان الحمد لله تفهمون اللغة العربية لو ان هناك انسان لا يفهم اللغة العربية فسمع مني امس كنت في معهد الجزيرة هل سيفهم شيئا؟ المبنى موجود ولا ما هو موجود؟ سمع ولا ما سمعه؟ وصله ولا ما وصله؟ لكنه لم يعرف المعنى الذي يحمله. إذن هل تمكنت أنا من التواصل معه؟ لا يمكن التواصل معه. لو جلست أتحدث 20 سنة فلن يصل إليه شيء ولن أحقق شيئا من مرادي. إذن ما وظيفة المعاني؟ ما وظيفة المعاني؟ صناعة التواصل الجيد وإيصال الرسالات. واضح؟ يعني أنا أنت الآن هذا المعنى الذي حملته هذه الكلمة، هذا صنع تواصل جيد وأوصل رسالة. لما قلت مثلا لكم إني أحبكم في الله مثلا، أنت تعرف الهمزة إني ها نون الياء أحبكم ها أحب خلاص، فأنت هذه تعرفها، تعرف المبنى، تعرف المعنى الذي يحمله ذلك الإيه المبنى، فوصلك المعنى أليس كذلك؟ فوصلت الإيه يعني حصل التواصل بيني وبينك ووصلتك رسالتي الودية. واضح يا إخواني؟ الآن لو أنكم لا تعرفون الإنجليزية فقلت لكم I love you so much in Allah وأنت لا تعرف الإنجليزية، هل سيصلك المعنى؟
لا
يصلك المعنى. إذن فيما يبدو الآن الأهم المعنى من المبنى؟ أحسنتم، المعنى هو الأهم. يعني أنا أتواصل معك أنت لا تفهم معنى أنا أفهم معنى، بإيه قيمة التواصل؟ الأهم المعنى. لكن هل المبنى مهم؟ نعم مهم، هو مهم كوسيلة ولا مهم كغاية؟
كوسيلة.
وسيلة، أيوة أحسن، كوسيلة إلى المعنى. لكن المعنى مهم كإيش؟ كغاية. واضح يا إخواني؟ إذن نحتاج إلى المبنى لحمل المعنى، ولو لم يحمل المبنى معنى فلا فائدة منه، ليس كذلك؟ ولذلك نقول دائما المبنى مهم لوصول المعنى، والمعنى لا يستغني عن المبنى في إيصاله. ماشي؟ فالمعنى لا يستغني عن المبنى في إيصاله، والمبنى لا يستغني عن المعنى في اكتماله. لو المبنى ما حملش معنى لا يكون ايه كاملا. المعنى هذا مش قلنا التمر لا يستغني عن المبنى في إيصاله. طيب والمبنى هذا يحتاج إلى المعنى في اكتماله. تمام؟ في اكتمال. واضح هذا الكلام؟ فالآن الشيخ يأتيني مثلا، يأتيني بهذه القهوة في الكوب. طيب لو هذه القهوة لا يعني لولا وجود الكوب أنا لا أستعملها، ليس كذلك؟ أنا أحتاج إليه. وأنا هل أنا يهمني شكل الكوب لونه؟ يعني مثلا القهوة سيكون طعمها أفضل لو كان الكوب مثلا أسود أو كان بني؟ لا 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 لا، لا شك إن كلما كان شكله أفضل كان أجمل، لكن ليس هو المقصود الإيه الأساس. هذه واضحة، هذه من أهم النقاط في محاضرة اليوم، ومن يفهم هذه النقطة جيدا سيفهم بقية المحاضرة إن شاء الله. هل هناك أحد لا يفهم هذه النقطة؟ لأني لا ينبغي أن أمررها وأحد لا يفهمها. لو أحد لا يفهمها أعيد مرة أخرى، لو واحد لا يفهم يرفع يده. هل هناك أحد لا يفهم هذه النقطة؟ هناك مباني وإيه ومعاني. المباني تحمل الإيه المعاني، والمعاني أهم من الإيه من المباني. هذا لا يعني أن المباني ليست مهمة، لكن أهمية المبنى أنه وسيلة، وسيلة لحمل إيه لحمل المعنى. فالمبنى يحتاج إلى المعنى في اكتماله، والمعنى يحتاج إلى المبنى في إيصاله. واضح؟ طيب وبناء عليه الإنسان إذا خير بين المبنى والمعنى يختار المبنى ولا المعنى؟ المعنى. لأن في الحقيقة يعني سأضرب لكم مثالا سنحتاج إليه بعد ذلك. أنت مثلا كنت تريد أن تدرس الفيزياء في جامعة هارفارد، فأرسلت إلى جامعة هارفارد رسالة باللغة الإنجليزية، أنت لا تعرف الإنجليزية، فذهبت إلى معلم اللغة الإنجليزية قلت له أستاذ فلان لو سمحت أكتب لي خطاب لجامعة هارفارد، أنا أريد أن أدرس عندهم الفيزياء. واضح؟ طيب كتب لك الخطاب، وصل إلى جامعة هارفارد، أرسلت لك جامعة هارفارد الرد، وصلك الرد، ذهبت إلى هذا الأستاذ قلت يا أستاذ اقرأ لي الرد على الخطاب، قال لك أنا منشغل الآن وكلمته مرة أخرى فغضبت فقلت وما الذي يجعلني أذل نفسي، سأذهب إلى المركز البريطاني فأتعلم اللغة الإنجليزية، وما الذي يضيرني، أذهب أخذ آيلتس أو أخذ تويفل أروح أتعلم اللغة الإنجليزية، وكنت فعلا ماهرا للغاية، ذهبت تتعلم اللغة الإنجليزية وأتقنتها فعلا في 3 أشهر، ثم فتحت الخطاب تقرأه فإذا فيه your request is accepted and you should come within 2 weeks as if your request will be cancelled. يعني أنت بالعربي أنت تم قبول طلبك ومطلوب منك أن تأتي في خلال 2 أسبوع وإلا يعتبر طلبك لاغيا. هذا الذي يحصل من الذي يقدم المبنى على الايه؟ على المعنى. باختصار شديد كان من السهل عليه انه يعمل ايش؟ يسير بالتوازي، ينظر الى احد اخر غير هذا الانسان فيجعله ايه؟ يقرأ معه، يعرف المعنى الحمد لله تمام، ها، ويقدم اوراقه او يذهب اليهم وبالتوازي يتعلم اللغة الانجليزية. واضح يا اخواني؟ طيب اذا خير المرء بين المبنى والمعنى يقدم ايش؟ المعنى. يستطيع الانسان ان يعيش بفهم المعنى وهو لا يدرك المبنى، لا بأس، وانتم هنا يعني مثال صارخ على ذلك، ان انتم تفهمون الان لان يعني تعرفون العربي، لكن هذه المحاضرة لو كان فيها مثلا اناس من جماهير المسلمين هنا ما يفهمون شيئا من العربي، أبد أن أكلمه بالسواحلية وأكلمه هب أنني أتيت بهم وجلست أقول إيه. ولذلك يعني أنا ما عندي قناعة كبيرة بمسألة أن الشيخ يتكلم بالعربية وواحد يترجم بالسواحلية، ما عندي قناعة كبيرة بهذه المسألة، إما أن تخاطبهم بلغتهم وإما إيه وإما لا تخاطب أو يخاطبهم الآخر، يعني تؤهل الآخر هذا هو إيه يخاطبهم في الحقيقة. لا هذا رأيي، لأن هذا وقت مهدر، هذا وقت مهدر، أنا أجلس نقول للناس يعني بدل ما يخذها في ساعة يخذها في إيه؟ في ساعتين، بدل ما يصدع مرة يصدع مرتين. ليش؟ أنا في رأيي ربما يعني هي وجهة نظر قد أكون مصيبا أو مختار، لكن بعض الأفاضل يرى أن إحساسك أنت وحرارتك وأسلوبك، لكن في النهاية كل هذا لا قيمة له طالما أنه إيش؟ مش فاهم كلامي، طالما أنه لا يفهم كلامي كل هذا لا قيمة له. ده أنت الآن بتعاني أنك لو أنا قلت كلمة وأنت لا تفهمها تشعر أنك إيه؟ مشوش. ولذلك أنا أعيد الكلمة مرة واثنين وثلاثة لكي تفهم في الحقيقة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هديه إذا تكلم 3، هذا حديث 16، قالت ليفهم عنه، ما كان يتكلم مرة واحدة، يعني يتكلم لكن طبعا مش آلة أنا أحبكم كثيرا، لا، كما نفعل هكذا ينوع في الايه؟ في الأسلوب، سواء كان عربي ولا غير عرب، هذا كان أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه إذا تكلم ايه؟ 3 ليفهم عنه، هكذا كانت تقول أمنا عائشة. فالشاهد أن حتى ولو كان هذا الشيء قصير لكن الأولى أن يكون بلغة. نعود، فهمتم الآن ما معنى المبنى وما معنى المعنى؟ مفهوم الحمد لله؟ طيب، دعوني أسألكم أسئلة وأنا لا أحتاج إجابات التجمل، يعني سندخل في الكلام الذي ربما إيه؟ يعني يحدث أو ربما يعني هذا الكلام أنا أريد أن أسألك أنت شخصيا وأسألك أنت لأن كل واحد منا سيسأل بين يدي الله، يعني هذا الذي أسألكم عنه الآن ستسألون عنه بين يدي الله. أما قلنا في حديث الرجل اللي هو جامع للقرآن أو قارئ للقرآن سأله الله ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي صلى الله عليه وسلم، فقال بلى، فسأله فماذا عملت فيما إيه؟ علمت، فماذا عملت فيما علمت، وقال ربي سبحانه وبحمده فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن الإيه؟ المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، والوزن يومئذ الحق. إذا كان ربي سيسأل المرسلين باب أولى إيه؟ نحن مسؤولون. واضح يا إخواني؟ وإذا كان ربي يسأل جامع القرآن وقارئ القرآن من باب أولى سيسأل من معه آية واحدة، كلنا مسؤولون. وقال ربي سبحانه وبحمده: وإنه لذكر لك ولقومك. هذا القرآن شرف ورفعة لك ولقومك، هذا القرآن يحدث الذكرى في قلبك وقلب قومك، يذكركم. هذا معناه في التفسير: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، سوف تسألون عنه. لذلك قال ربي: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. طيب، سأسألكم ثلاثة أسئلة، كل سؤال يخص نقطة من النقاط. نحن في تعاملنا مع القرآن، سواء كان تعبدا، تعبدا أقصد بها تلاوة استماعا، أو تعلما أقصد بها تجويدا حفظا، سواء كان تعبدا أو تعلما أو تعليما لغيرنا، صلاحا أو إصلاحا، نعتني أكثر بالمباني أم بالمعاني أم بهما معا؟ نعم، أحسن. تفهمون ما معنى ذلك فيما يخص القرآن؟ يعني مثلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نحن نهتم به: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أو نسمع: حافظوا على الصلاة ونستمتع، ها؟ نسمع ونستمتع، تمام؟ أو نجو حا حا حافظوا، مش حا حا حافظوا، ها؟ حافظوا على الصا الصا. انتوا هنا في التلفزيون عندكم مشكلة في الصاد دي كده، يعني مشكلة عامة، خلاص. الصا الصا ماشي، انتوا بترققون الصا، تمام؟ حافظوا على الصا الصا، مش الساء الساء، هذا الاهتمام. او حافظوا على الصلاة هذه والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، احفظوا كاسمي، هذا هو شغلنا. هل مثلا بقى نقف نقول ما معنى قانتين؟ كيف نكون قانتين؟ هل نفتح حتى كتاب التفسير؟ إذن معظم جهودنا منصرفة إلى الإيه؟ المباني، في بيوتنا، في البيوتات، في المؤسسات، في المجتمعات، الجهود منصرفة إلى إيه؟ إلى المباني. صلاحا تعلق، أنا لما أقرأ، لما أستمع، لما كله مركز في المباني، تركيز كله على المباني. هناك إهمال فج للمعاني، أليس كذلك؟ فهذا هو السؤال الأول. أما السؤال الثاني، لو افترضنا جدلا أننا نهتم بالمباني والمعاني معا، أو أن هناك من الأفاضل من يفعل ذلك، يقول لك: لا لا يا دكتور، لا، على فكرة أنا أهتم بالمباني، الحمد لله، أنا أقرأ وأحفظ الألفاظ وأجودها الحمد لله بشكل سليم، وأقرأ أيضا في التفسير. متى يكون ذلك؟ ما هو الترتيب؟ هل نبدأ بالمباني ثم المعاني، أم نبدأ بالمعاني ثم المباني؟ نبدأ بالمباني. يعني يقول لك إيش؟ يقول لك: إن شاء الله تختم القرآن، وبعد أن تختمه إن شاء الله تقرأ التفسير أو تتخصص في التفسير، أليس كذلك؟ أو حتى لو يتعلم سورة واحدة فيقول لك: نتعلمها ونقرأها ونحفظها، تمام، ومن بعدها إن شاء الله نأخذ معانيها، أو لعل الله ييسر لنا أن نعمل بها إن شاء الله. فالاهتمام بالمعاني لو حصل، لو حصل، يكون بعد الإيه؟ المباني، أليس كذلك؟ هذه النقطة الثانية. ندلف إلى النقطة الثالثة. حينما نهتم بالمعاني، نهتم بها علما فقط أم علما وعملا؟ سأوضح ما أريده بذلك. يعني مثلا، ما معنى الاهتمام العلمي وقوموا لله قانتين؟ إن أنا أقول قانتين، قال المفسرون قانتون خاشعون، وقال بعضهم خاضعون، وهناك قول ثالث قيل: يطولون الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. هذا كله علم، فما العمل؟ أن يعد لك خطة تشغيلية لتكون من القانتين، ويتعاهدك في أن تكون حقا من القانتين. هذا هو العمل. نحن حينما نعتني بالمعاني، نعتني علما فقط ولا علما وعملا؟ علما على أحسن الأحوال، وخصوصا في المؤسسات. التعليم يكون للعلم فقط، أنا أعلمك ليه؟ المعلومة، وأنت بقى تعمل ما تعملش، تنفذ لا تنفذ، هذه قضيتك ليست قضيتي، هذه قضية بينك وبين الله لا دخل لي بها. هذا هو الواقع، أليس كذلك؟ نحن نحكي الواقع، وهذا ليس واقعكم فقط، نحن بنجري مسح كده لمعظم الدول الإسلامية. هذا واقعنا في مصر، هذا الواقع في مكة، هذا الواقع في المدينة، هذا الواقع في معظم بلاد المسلمين للأسف الشديد. ما هو الواقع؟ في ثلاث نقاط. نحن نهتم بالمباني معظم اهتمامنا، ونهمل المعاني، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، إذا كان عندنا اهتمام بالمعاني يكون بعد المباني في ترتيب التعليم، وبعدها في الأهمية، لا تأخذ مساحة كبيرة. يعني نعطي مثلا ساعة إلا خمس دقائق للمباني، ونعطي خمس دقائق في الأخير المباني للمعاني عذرا. وهذه النقطة الثانية. أما النقطة الثالثة، فحين نعتني بالمعاني نعتني بها علما فقط لا عملا، رغم أن المفروض أن القرآن لا ينبغي ينظر لها كذا. طيب، هذا هو الواقع، أليس كذلك؟ طيب، هذا الواقع صواب ولا خطأ؟ يعني أنت تقول خطأ وهذا كلام طيب، وأنا أقول خطأ، وفلان يقول صواب، وفلان يقول لكذا. طيب ماذا نفعل؟ أنا الآن مثلا لو طرحت هذا الكلام على رجل آخر، فأنت قلت له هذا خطأ، قال لك هذا صواب، قال لك واحد آخر هذا بعضه خطأ بعضه صواب، ماذا نفعل؟ قال سفيان بن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر. خلاص، وإن تنازعتم في شيء فردوه إيه؟ بس خلاص انتهت القضية. ببساطة شديدة، نحن نريد أن نزن ما نحن عليه اللي هو الواقع الموجود بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو الموقع المنشود، أليس كذلك؟ وننظر هل ما نحن عليه، نضع ما نحن عليه في كفة ميزان، ماشي، ولتكن الكفة اليسرى، ونضع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفة ميزان ولتكن الكفة اليمنى، واضح؟ وننظر هل هو مثله بالضبط ولا ينقص عنه، ها، ولا يزيد عنه، واضح خلي؟ لأننا لم نترك بالكلية والحمد لله. هل هو ينقص عن ما كان عليه رسول الله، أم يزيد على ما كان عليه رسول الله، أم يساويه تماما؟ يساويه يا دكتور في الوزن. إذا ننظر إلى الترتيب عشان نطمئن إن فيش تبديل، لكي نطمئن ألا تبديل. يبقى باختصار يا إخواني، المفترض إن احنا نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، نزن ما نحن عليه بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هناك أربع كلمات مهمة أنا دائما أؤكد عليها في محاضراتي، يعني سأقولها وأشرحها. الكلمة الأولى الموجود، والثانية المنشود، والثالثة المفقود، والرابعة الجهول، وهي مسجوعة لكي لا تنسوها. الأولى الموجود، والثانية المنشود، والثالثة المفقود، والرابعة الجهود. سأشرح لكم ما أقصده بذلك. نحن مثلا نريد أن نبني في هذا المكان مستشفى، هنا مستشفى، وهذه المستشفى مستشفى تحتاج إلى 6 أدوار. طيب ونحن لدينا دور واحد ومساحة هذا الدور صغيرة، فأول شيء نحن نحدده نحلل الواقع الموجود. يعني ماذا لدينا؟ لدينا دور واحد مساحته نصف المساحة المطلوبة. طيب ما هو المنشود؟ المنشود 6 أدوار، كل دور مثلا 500 متر، ونحن لدينا دور واحد 250 متر. تمام؟ إذن كيف نعرف المفقود؟ الآن عرفنا الموجود وعرفنا إيه؟ المنشود. كيف نعرف المفقود؟ نقوم بطرح هذا الموجود من المنشود فيستبين لنا الإيه؟ المفقود. نقول نحتاج أولا إلى أن نزيد المساحة إلى 500 متر، ثم نحتاج لرفع 5 أدوار إيه؟ أخرى. واضح؟ هذا اسمه إيش؟ المفقود. وكده عرفنا ما معنى الموجود، عرفنا ما معنى المنشود. الموجود هو الواقع الذي نحن عليه، المنشود هو الموقع الذي ينبغي أن نصير إليه، المفقود هو ما ينقصنا لتحقيق المنشود والارتقاء بالموجود، الجهود هي الجهود التي سنقوم بها نوسع هذا المبنى ونبني بقية الأدوار. واضح يا أخواني؟ هذه الكلمات الأربعة أنتم تحتاجون لها في كل شيء في حياتكم. أنت الآن تريد أن ترتقي بنفسك، تحلل الموجود وتحدد المنشود ثم تحدد المفقود ثم تحدد ما ينبغي من الجهود. طيب الآن نحن عرفنا الموجود في تعاملنا مع القرآن الكريم، أليس كذلك؟ طيب نريد أن نعرف المنشود، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نقوم بطرح الموجود من المنشود أو بعدما نزنهما يستبين لنا الإيه؟ المفقود، ونعرف ما ينبغي من الجهود. هذا ملخص هذا المحور، هذا ملخص هذا الإيه؟ المحور. نحن الآن وقفنا مع واقعنا، واقعنا الموجود في التعامل مع القرآن الكريم، وسنتعرف بعد قليل على موقعنا المنشود الذي ينبغي أن نصير إليه، وسنتعرف بعدها على المفقود الناقص عندنا إيه، ثم سنتعرف على الجهود التي نحصل بها المفقود ونرتقي من خلالها بالموجود ونحصل من خلالها المنشود. واضح يا اخواني؟ هذا الكلام واضح؟ طيب إذن فلنتعرف على المنشود، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا جيدا. أنا سأقوله اختصارا، وهذا الكلام الذي سأقوله اختصارا لأوفر عليكم وعلى نفسي الوقت والجهد، وسأدعوكم لأن تطالعوا هذا الكتاب تجد فيه الأدلة على كل كلمة أقولها. لو وجدت الكلام الذي أنا أقوله غير موجود الأدلة عليه هنا من القرآن والسنة وأقوال الصحابة وأقوال العلماء، فاضرب بكلامي عرض الحائط. ما الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع القرآن صلاحا وإصلاحا؟ أول نقطة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتني بالمباني والمعاني معا، كان هذا الشكل، كان عنده عناية بالمبنى هذا وعناية بالإيه؟ بالمعنى الذي يحمله. في تعبده لا يقرأ أبدا قراءة لا، يعني مراتب الترتيل التي يعني تعرفونها، الحذر والتدوير والتحقيق، لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم قط يقرأ بالحذر ولا بالتدوير، لم تكن قراءته فقط إلا بالتحقيق، كان يقرأ مترسلا. إذا مر بها فيها سؤال سأل فيها، كانت قراءته مدا، كان يرجع في قراءته، كان يقف عند رؤوس الآية. هذه كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تكن قراءته تركز فقط على سماع الايه، على قراءة الايه المبنى، لا. ولذلك العلماء يقول لماذا يقرأ مترسلا؟ لأنه يفكر في المعنى بل يتفاعل مع المعنى. فكان في قراءته يهتم بالمبنى والايه والمعنى. وفي استماعه لما قال ابن مسعود اقرأ علي، قال اقرأ عليك وعليك انزل، قال اني احبه او في رواية اشتهي ان اسمعه من غيره. فلما فرغ سيدنا عبد الله بن مسعود من القراءة، لما قال له رسول الله حسبك، فاذا عيناه ايه تذرفان. منين؟ من المبنى، من المعنى. هذا كان سماعه، هذا التعبد. اعطيك مثال على التعبد، ها؟ ففي التعلم كيف كان تعلمه صلى الله عليه وسلم؟ لما كان يجلس في المجلس مع جبريل صلى الله عليه وسلم، أتدرون لماذا أنزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان سيدنا جبريل يقرأ عليه القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشكل عليه معنى يسأل عنه، يسأل عنه، يسأل عنه. يعني مثلا يقول له وذكر به أن تبسل نفسه، فيقول إيش معنى تبسل؟ إيش؟ فكان مهتم بإيش؟ بالمعنى معه، وراجع هذا الكلام عند الزمخشري في كشافه، أو عند الرازي في مفاتيح الغيب، أو عند غير من المفسرين. هذا الكلام موجود. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعجل كعادة الحراس على العلم، يتعجل في السؤال عن المعنى. واضح يا إخواني؟ بل إن مجلسه مع جبريل صلى الله عليه وسلم لم يكن مجلس مباني فقط، بل كان مجلس مباني ومعاني. إن علينا جمعه وقرآنه. قرآنه يعني إيه؟ اقرأه، المبنى. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إيش معنى فاتبع قرآنه؟ قول ابن عباس، قول مجاهد، ما رجحه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري. فاتبع قرآنه يعني استمع إليه واتبع ما فيه واعمل به. يبقى القرآن في الآية الأولى إن علينا جمع وقرآن على المعنى اللغوي اللي هو الإقراء، والقرآن اللي هو قرأ قرآنا، ماشي، فعل فعلانا، تمام. طيب والقرآن في الآية الثانية فاتبع قرآنه على المعنى الاصطلاحي، يعني اتبع ما جاء في هذا القرآن. لم يكن مجلس مباني فقط. ثم إن علينا بيانا، سنبين لك ما أشكل عليك من معانيه. يبقى النبي في تعبده كان يجمع بين المبنى والإيه والمعنى، وفي تعلمه كان يجمع بين المبنى والإيه والمعنى، وفي تعليمه كان يفعل ذلك، يجمع بين المبنى. نعم. قال أبو عبد الرحمن السلمي وهو من كبار التابعين، أخبرنا من كان يقرئنا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو يقول الذين كانوا يقرؤوننا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرونا. أخبروا بإيش؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر بعدها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا في رواية، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا في رواية، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا في رواية أخرى. وأصدنا بالقرآن الإقراء، يعني تعلمنا المبنى والإيه والمعنى. من الذي كان يعلمهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم علموا التابعين كذلك. من هؤلاء الذين يقصدهم أبو عبد الرحمن السلمي؟ إذا ذهبنا إلى الإمام الذهبي في معرفة القراء الكبار نجد أنه تعلم على عثمان وعلي وابن مسعود وزيد وأبي رضوان الله على الجميع، أساطين الصحابة في العناية بالقرآن. هذه القراءة التي نقرأ بها نحن الآن أو تقرون بها أنتم أيضا، حفص عن عاصم، تعود في إسنادها إلى عبد الرحمن السلمي في طريق من طرقه. تعود إلى هي ما تعود إلى عبد الله بن مسعود أو تعود إلى عبد الرحمن أو علي بن أبي طالب. حفص عن عاصم، رواية حفص عن عاصم، نك شعبة عن عاصم، فقراءة عاصم هذه تعود في النهاية إلى إما إلى علي بن أبي طالب أو عبد الله بن مسعود. واضح هذا الكلام؟ بل قال ابن مسعود نفسه رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لا يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالمباني والمعاني تعبدا، تعلما، تعليما، صلاحا وإصلاحا. واضح؟ طيب، وبناء على هذا الكلام خلاص، وبناء على هذا الكلام يا إخواني نستطيع أن نقول: هل كان في المجتمع النبوي عناية بالمباني فقط؟ لا، لم يكن النبي قط كذلك، وما كان الصحابة كذلك. سيدنا عبد الله بن مسعود في مرة قال لرجل، وهذا الأثر في موطأ الإمام مالك وهو صحيح موقوفا على ابن مسعود وله حكم الرفع لأنه ليس من قبيل ما يقال بالرأي، قال ابن مسعود رضي الله عنه لرجل يوما: إنك في زمانه كثير فقهاؤه قليل قراؤه، كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تضيع فيه حروف القرآن وتحفظ حدوده، وسيأتي على الناس زمان كثير قراؤه قليل فقهاؤه تضيع فيه حدود القرآن وتحفظ حروفه، بنص كلام ابن مسعود. الصحابة كان عندهم معتني بالمعنى والمبنى، لكن لم يكن عندهم قط معتني بالمبنى فقط. لما يأتي القراء مع الفقهاء يراد بالقراء أهل الإقراء، ويراد بالفقهاء أهل الإيه؟ المعنى، لأن عندهم ما كانش الفقهاء بقى لمن ملك ولا مشافي المعنى المتأخر للفقه، هذا الفقه عندهم كان إيه؟ كان فهم المعنى والعمل به. يريد الله بخير الفقه في الدين يعني إيش؟ يعني يتعلم فقه لمن ملك؟ لا، يعني يفهم هذا الدين ويرزقه العمل به. فالفقهاء المعتنين بالمعاني والقراء المعتنين بالإيه؟ بالمباني، إذا جاءوا معا، لكن لو جاء كل واحد لوحده يعني الآخر، يعني من قبيل ما يقولون عنه: إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. المهم الشاهد، ابن مسعود رضي الله عنه يقول إيش؟ يقول إن زمانه زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان الفقهاء كثير وكان القراء إيه؟ قليل. قراء قليل؟ لا يقصد القراء، وإنما يقصد القراء الذين لا يتفقهون، كانوا قليل. يعني واحد كده عنده مبنى فقط وما عندوش المعنى، لم يكونوا هؤلاء حاضرون في المجتمع النبوي. طيب، ولما يقول له: وسيأتي على الناس زمان كثير قراؤه، ما معنى كثير قراؤه؟ الذين لا يتفقهون. وهل هو يذم كثرة القراء؟ يذم كثرة القراء الذين ايه؟ لا يتفقه. ولذلك لما علق أبو الوليد الباجي، أبو بكر بن العربي وغيرهما من علماء المالكية على هذا الأثر لأنه موجود في الموطأ، قالوا ذلك، قالوا أنه لا يذم كثرة القراء، وإنما يذم كثرة القراء الذين لا يتفقهون، وهو أمر يستحقون لأجله الذم. هذا كلامه. تضيع فيه حروف القرآن، هل تضيع بمعنى أنهم يضيعوها؟ لا، يعني لا تقدم وتحفظ حدوده المعاني، لكن في الزمان المتأخر تضيع حدوده وتحفظ حروفه. واضح؟ إذن النقطة الأولى في منهج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان المباني مع الإيه؟ معاني. طيب، النقطة الثانية ولعلها تتضح من كلام ابن مسعود، كانوا يقدمون المعاني على المباني، كانوا يقدمون المعنى على الايه؟ على المبنى، يقدمون المعاني على المباني. كيف يعني؟ كانوا يبدأون بتعلم المعنى ويأتي من بعد تعلم الايه؟ المبنى. تابعوا، عشان هذه مسألة خطيرة. كانوا يبدأون بتعلم المعنى، يفهمون المعنى جيدا، يتعلمونه، يعملون به، ثم يأتي من بعد ذلك حفظه وتجويده، أو تجويده وحفظه. من أين جاء هذا الكلام؟ في الأثر الذي قلناه منذ قليل، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عن زمانه: كثير فقهاء قليل قراء. إذن هم يقدمون المعنى على المبنى. يعني في مجتمع النبي يا إخواني كانت الآيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يجمع الصحابة يتعلمون هذه الآيات، يفهمونها، يعرفون كيف يعملون بها، يعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية العمل بها، ثم يأتي من بعد بعضهم يتخصص في حفظها. فهذه الإشكالية نسميها إشكالية التأسس والتخصص. كان التأسس عندهم أو التأسيس المعنى، أما التخصص فيكون في المبنى من بعد. وبذلك يضمنون، انتبهوا لهذه المسألة، وبذلك يضمنون ألا يحمل المبنى إلا إنسان مر على المعنى. فلا نجد أبدا حاملا للمعنى لا يعرف، حاملا للمبنى لا يعرف المعنى. لا نجد أبدا حاملا للمبنى شاهد زور على القرآن، لأن منهجهم هذا كان يلزم من أراد أن يجوز إلى الإيه؟ إلى المبنى أن يمر أولا على الإيه؟ على المعنى. هذا الكلام يؤكده كلام لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. يقول: كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقيم من القرآن إلا السورة ونحوها رواية، ورزقوا علما به وعملا جميعا. وأنتم اليوم تقرؤون القرآن رواية، يقرأه الصبي والأعجمي والأعمى لا يعلمون منه شيء. هذا كلام ابن عمر، وجدنا ذكره بإسناد صحيح له. هيحكي منهجه ابن مسعود، يقول: إن العمل بالقرآن وصعب علينا حفظ ألفاظه، وسيأتي من بعدنا أقوام يسهل عليهم حفظ ألفاظه ويصعب عليهم العمل به. هل معنى هذا أن كان صعب عليهم الحفظ الألفاظ؟ لا، كانوا أمة أمية، متى ما سمعوا وحفظوا واستعاضوا بالذاكرة عن الكتاب. ما المشكلة؟ صعب أن أقبل أو أن نقبل أن نحفظ كلاما لا نفهمه ولا نعمل به. تم تربيتهم على ذلك. كما يعني أضرب مثالا دائما، أقول: لو جاء رجل لك وقال لك: أنا أريدك أن تحفظ ابن القرآن، لكن لو سمحت لا تقف معه عند التشكيلات، عند الفتحة والضمة والكسرة، ولا تقف عند الأحكام ولا أي شيء، فلو قال: براءة من الله ورسوله ورسوله ورسوله، لا تقف معه. ستقول له: صعب. هل معنى صعب أن هذا يصعب عليك؟ لا، صعب أن أقبل ذلك. كان صعب عليهم أن يقبلوا أن يحفظ الواحد منهم الألفاظ وهو لا يعرف المعاني التي تحمل هذه الألفاظ، ولكن من جاءوا بعد سهل عليهم ذلك. هذا ما تشير إليه النقطة الثانية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالمباني والمعاني معا، تمام؟ وكان الأمر هكذا كما تجدون على الطاولة بالضبط، كان يقدم المعنى على المبنى. واضح يا اخواني؟ فكان يعتنى بالمعنى اولا ومن بعد ياتي الايه؟ المبنى. هذا هو التاسيس، تاسس، ثم المبنى يكون التخصص. مش الايه المقلوبه عندنا الان، ان البعض مننا يتوهم ايه؟ ان احنا كلنا نتاسس بالايه؟ بالالفاظ، ويأتي من بعد التخصص بقى يتخصص هذا في التفسير، خص هذا في كذا، لا. طيب، أما النقطة الثالثة فكانت عنايته بالمعنى علما وعملا، لم تكن علما فقط. وقلت في كلامي منذ قليل ما يشير إلى ذلك، هم قالوا إيه؟ فتعلمنا العلم والعمل إيه؟ معا. كانت عنايته بالمعنى فهما وتدبرا واتباعا، كان يعطي المعنى حقوقه ويعطي المبنى حقوقه. واضح يا اخواني؟ طيب، وانا ذكرت لكم الادله، وستجدون ادله اصلا في القران توضح ذلك الكلام. يعني هذا كلام الصحابه، هذا ليس كلامي انا كما قلت لكم، لا كلامي مقبول ولا كلامك مقبول. الذي يقبل هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا كلام الصحابه، بل ان كلام الله نفسه يشير لذلك. في سوره البقره في دعاء ابراهيم صلى الله عليه وسلم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم. هذه مهام معلم القران. هذه الايه تحكي ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم القران. هل حقق النبي ذلك؟ نعم، في سورة آل عمران، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. إذن حصل ما دعا به إبراهيم صلى الله عليه وسلم فعله محمد. ما هو الذي فعله؟ يتلو عليهم آياته، يقرأ عليهم الآيات، يعلمهم الكتاب، قال القرطبي معاني الكتاب، قيل معاني الكتاب، والحكمة أكمل صور العمل بالعلم، العلم النافع والعمل الصالح. وحتى الراغب يقول في تفسيره والحكمة العلم والعمل، وهذا الرجل الحكيم هو المحكم لعمله إحكامه لعلمه. أهو الله نفسه يقول أن الرسول فعل ذلك، كان يعلمهم العلم والعمل، ويزكيهم يتعاهدهم في تزكية أنفسهم تطهيرا وتطويرا بما تعلموه من العلم والعمل. وهذه الآية لها شرح هنا ممكن ترجعون إن شاء الله. واضح يا أخواني؟ يعني القرآن نفسه يشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بالمبنى والمعنى معا، بل قدم المعنى على المبنى، لأن الله ذكر هنا المعنى. أين المبنى؟ يأتي من بعد. وبأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم المعاني علما وإيه؟ وعملا، لم يقل لهم قانتين يعني خاشعين يا إخواني، لا، كان يعلمهم كيف يخشعون ويتعاهدهم في تزكية أنفسهم بالخشوع حتى يتخلقوا بالخشوع. واضح؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في كلامه قد أشار إلى ذلك. تعرفون الحديث المشهور اللي فيه ذكر الأترجة والتمرة والريحانة والحنظلة، تعرفون الحديث؟ من يعرف هذا الحديث؟ حديث يستعمل في الحض على تحفيظ القرآن الكريم، اللي فيه الأترجة والتمرة والريحانة والحنظلة، تعرفونه؟ النبي لما قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها إيه؟ طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. مثل المنافق، وفي رواية الفاجر، الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر. مثل المنافق والفاجر الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة ريحها مر أو خبيث في رواية، ولا وطعمها مر أو خبيث في رواية أخرى. إذن عندنا كم صنف؟ كم صنف ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أربع أصناف، الأترجة والتمرة والإيه؟ والريحانة وإيه؟ والحنظلة. الذي قلته لكم من رواية صحيح مسلم في صحيح البخاري، المؤمن الذي، انتبهوا لأن هذه الرواية للأسف الشديد كثير من الناس لا يتحدث فيها، وهي في البخاري يعني أصح مما في مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة. طعمها طيب وريحها طيب. يقرأ القرآن يعني معه إيش؟ المباني. ويعمل به يعني معه إيش؟ المعاني كالأترجة. هذا بيعلى الناس. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن يعني ليس معه المباني، ليس معه الإقراء، ويعمل به، هذه رواية البخاري، كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق في رواية الفاجر الذي يقرأ القرآن يعني معه إيش؟ المباني. هل معه المعاني؟ لا. كالريحانة، ما له الريحانة؟ ريحها طيب وطعمها مر. والذي لا يقرأ القرآن يعني ليس معه المباني وليس معه ليه المعاني، كليه كالحنظلة. هذه أصناف الناس، من أنت منهم؟ من أنت منهم؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن أفضل الأصناف من؟ من أفضل الأصناف؟ الأترجة بالنسبة لإنسان جائع، الطعم الطيب هو المقدم، يليه الريح الايه؟ الطيب. طيب لو لم يوجد الريح الطيب ممكن يأكل طعم طعمه طيب بس ريحه ملوش ريح، أليس كذلك؟ لكن هل يأكل شيئا مرا مهما كانت جودة ريحته أو جودة رائحته؟ لا 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 لا, لا. من أنت؟ الأترجة ولا التمرة ولا الريحانة ولا الحنظلة؟ معك المباني فقط ولا المباني والمعاني؟ واضح؟ ولا معك المعاني فقط ولا لا مباني ولا معاني؟ من خلال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أليس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة للعناية بالمعاني والمباني معا؟ لأنه أثنى على الأترجة، ليس كذلك؟ وأليس كلامه دعوة لتقديم المعاني على المباني؟ نعم، لأنه أثنى على التمرة وذم الريحان. وذم إيش؟ الريحان وذم الحنظل. طيب العناية بالمعنى، أما قال رسول الله ويعمل به، إذن علما وإيه؟ وعملا. هذه الثلاثة يا إخواني نسميها أركان المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم. ما هي الأركان؟ المعاني والمباني معا، هذا هو الركن الأول، لا تكتبوها، موجودة في الله. المعاني قبل المباني في الأهمية، المعاني تأخذ الأهمية الأكبر، الزمن الأكبر، الجهد الأكبر، الوقت الأكبر، لأنها ستيسر المباني. المعاني قبل المباني في الأهمية وفي التراتبية التعليمية، في ترتيب التعليم تأتي المعنى ثم المبنى، وهذا كما قلنا ييسر المبنى. أنت الآن كفي حفظ كلمات، يعني مثلا أنت ربما تكون حفظت من كلام الآن، لو سألتك ما هي المباني وما هي المعاني هل تستطيع أن تجيب؟ لو سألك إنسان هل تستطيع أن تجيب؟ لماذا؟ لأنك فهمت. المرء إذا فهم يحفظ بسهولة، المرء إذا عمل يحفظ بطريقة أسهل. فللأسف الشديد نحن نصعب على أنفسنا وعلى غيرنا الأمور. المهم أركان المنهج النبوي، الركن الأول المعاني والمباني معا، وإن تعارضا يقدم المعنى على الايه؟ على المبنى. فالمجتمع النبوي كان فيه فقهاء قراء وفقهاء غير قراء، ولم يكن فيه قراء غير فقهاء. واضح؟ هذه النقطة الأولى، الركن الأول. الركن الثاني المعاني قبل المباني في الأهمية وفي ترتيب التعليم. واضح يا إخواني؟ الركن الثالث المعاني علما، وإيه؟ أو التمرة الأولى علما والتمرة الثانية عملا، أو بعبارة أخرى فهما وتدبرا واتباعا. واضح؟ هل عرفتم الآن لماذا استعملنا الكوب الأخضر واستعملنا التمر؟ هذا هو الريحان، مبنى بلا معنى. مبنى كعامة المسلمين. وبماذا وصفه رسول الله؟ ريحه طيب لكنه ايه؟ مر. هل يفيد آكلا؟ لا يفيد آكلا. شكله جميل وريحه جميل لكن لا يؤثر في نفسه ولا في الواقع، لا يصلح من نفسه ولا من غيره. أخضر كالريحان الأخضر، رائحة جميلة. طيب التمرة عنده طعمه جميل، هل يسد جوعا؟ نعم يسد جوعا. هل ينفع؟ ينفع. رائحته ليست كما ينبغي تماما، ليس له رائحة أصلا، لكن ينفع ولا ينفع؟ ينفع نفسه وينفع غيره. هذا كلام رسول الله لسكرين، ولذلك رمزنا للمعاني بالإيه؟ بالتمر. واضح أخواني؟ طيب تريدون هذا ولا هذا ولا هذا؟ الأترجة شيء رائحته جميلة كالريحان، الأترجة هذا يعني فاكهة كانت منتشرة في زمانهم يعني، لكن يصدق وصفه على أشياء كثيرة. يعني ابن حجر قال يصدق على التفاح مثلا، يصدق على البرتقال له رائحة طيبة وطعم، بس البرتقال له طعم مسكر. يصدق على الأناناس له رائحة، أي فاكهة لها رائحة جميلة ولها طعم جميل. هذا الأترج، كونوا أترج. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن إذا أراد المرء أن يتحرك ماذا يفعل؟ هل يبدأ بإيجاد الريحانة فالتمرة فالأترجة؟ غلط، لن يصل. يبدأ بإيجاد التمرة، وبعد أن يكون تمرة يكون إيه؟ يجمع لها المباني فيصير أترج. واضح؟ بل يجمع لذلك ما هو فوقه فيعلم المعاني والمباني فيصبح رباني. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. الرباني العالم العامل المعلم خيركم. ومشروح معنى هذا الكلام هنا يا دكتور، هذا الكلام مهم وهذا الكلام خطير. نعم خطير، احنا اصلا عندنا اشكال كبير ان حتى في نصوص فهمناها بشكل خاطئ. يعني اذا سألتكم الان من اهل القرآن ستقولون لي ايه؟ الحافظة وأهل المبنى، صح كده؟ هذا هو الواقع. كلمة أهل القرآن تطلق على من؟ على المعتنين بالإيه؟ بالمبنى، أليس كذلك؟ قال رسول الله، لا أقول لك كلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: يأتي القرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. ويقول ابن القيم في زاد المعاد تعليقا: وأهل القرآن هم العالمون به، عالم العاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب، وأما من حفظه ولم يفهم ولم يعمل بما فيه فليس من أهله وإن أقام حروفه وقامة السهل. هذا في كتاب ريحة البحث عن القرآن تجدونه 40 عالم يكون هذا الكلام. الله، بل حتى ما نحفز به أنفسنا وغيرنا ونقول إيش نحن نحفظ القرآن لنلبس الإيه؟ التاج إن شاء الله ونلبس الحلة. وقال له صاحب القرآن قرأ وارتق ورت. طيب هناك رواية في صحيح الترغيب والترهيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن، قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه كضوء الشمس. إذا المهم نهاية الحديث: فيقولان بمذاك، فيقال بأخذ ولدكم القرآن. يعني النبي نفسه عرف صاحب القرآن بأنه مين؟ قرأ القرآن وتعلمه وعمل. كفانا تغريرا بأنفسنا وبغيرنا. ارجعوا فقط افتحوا الكتب، افتحوا الكتب، اقرأوا الأحاديث، اقرأوا شروح العلماء للأحاديث، وتعلموا ان احنا في مصيبة حقيقية، في مخالفة حقيقية لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أهل القرآن، صاحب القرآن، الأترجة، التمرة، هذا هو الواقع للأسف الشديد. إذا إذا وضعنا واقعنا في الميزان هنا في الكفة اليسرى، ووضعنا واقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الميزان في الكفة اليمنى وزننا، هل سيكون الميزان بالضبط ناقص تحت ولا فوق؟ ناقص. ميزاننا فيه مشكلتين، مشكلتين. المشكلة الأولى النقصان، مباني فقط. إذا ناقص إيش؟ المعاني. ولما بنتعامل مع المعاني بناخدها علما إيه؟ فقط. إذا ناقص إيش؟ العمل. هذه المشكلة الأولى في ميزاننا، يعني تضع نفسك على الميزان يقال لك تقريرك عندك نقصان في الميزان، ما الذي ينقصني؟ ينقصك المعاني. ما الذي ينقصني أيضا؟ ينقصك العمل بعد العلم لو فعلت. هل هناك مشكلة أخرى في ميزاني؟ نعم، عندك مشكلة تبديل، تقدم المبنى على المعنى، وفي المنهاج النبوي يقدم المعنى على الايه؟ على المبنى. يا الله، العجيب أننا دون أن نشعر وكأننا نتعمد مخالفة كل ركن من الأركان دون أن نشعر، ما قصدنا، بس هذا الواقع. النبي كان يبقى منهجه معاني ومباني، نقول لا، مباني فقط. النبي صلى الله عليه وسلم منهجه يقدم المعنى على المبنى، نقول لا، نقدم المبنى على المعنى. النبي منهجه المعنى علما وعملا، نقول المعنى ايه؟ علما فقط. ما في ركن إلا وضربناه، إلا وأحدثنا فيه إشكال. أرجع إلى أسئلتي التي كانت في أول المحاضرة، أما تعد هذه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مخالفة ولا غير مخالفة؟ واقعنا مخالفة ولا ما مخالفة؟ مخالفة. نقصنا، بدلنا، هذه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نحن اتفقنا أن مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم إيش تفعل في العبادة؟ احنا قلنا هذه عبادة، إيش تفعل في العبادة؟ تجعلها مهددة بعدم القبول، وعلى أقل التقديرات مهددة بفقدان الأجر المأمور، لا يكتمل الأجر، وحتما مهددة بفقدان الأثر المأمور. أعرفتم لماذا لا يتحقق الأثر المترتب على التعامل مع القرآن في حياتنا؟ أعرف لماذا إلى الآن لا تقوى على التقوى؟ عرفت لماذا إلى الآن لم أخلاقنا ليست أخلاق أهل القرآن؟ عرفت لماذا إلى الآن لم يخرجنا القرآن من الظلمات إلى النور؟ لم يتسبب لنا في البشر والسرور؟ عرفت إلى الآن لم يتسبب القرآن في عصمتنا من الضلال والشقاء؟ لأن الفتنة والشقاء في مخالفة هدي سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. قال ربنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ربنا وإن تطيعوه تهتدوا وإن تخالفوه. هذا هو الواقع للأسف الشديد. أيها الأحباب الكرام، تذكرون الرجل الذي كان في أول المحاضرة الذي حدثناه عن الصلاة؟ لم تقبلوا أن يأخذ صلاتين من خمسة، أليس كذلك؟ لماذا قبلتم أن تأخذوا المباني وتتركوا المعاني؟ لم تقبلوا أنه يصلي الظهر في وقت الصبح والصبح في وقت الظهر، يبدل. لماذا بدلتم فجعلتم المباني قبل المعاني؟ لم تقبلوا أن يأخذ سجدة واحدة ويترك السجدة الثانية، لماذا أخذتم العلم وتركتم العمل وهما توأمان ملتصقان؟ يا دكتور كلامك طيب، لكن الصلاة مختلفة. لا، ليست مختلفة هنا، لأن هذه عبادة وهذه إيه؟ عبادة. لكن يا دكتور يعني هذا مذموم بحكم النصوص، الذي يترك صلاتين مذموم بحكم النصوص، وهذا أيضا مذموم بحكم النصوص. أما قال ربي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، أما تقرؤون ذلك وتقرؤونه؟ مثل الذين حملوا التوراة، حملوا أمانة معانيها وأمانة مبانيها، فحملوا مبانيها وتركوا معانيها، فكانوا عند الله كأن لم يحملوها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم: هؤلاء اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء مما فيهما. أما تقرؤون ذلك؟ ما علاقة الحمار بالأسفار؟ ما علاقة الحمار بالأسفار؟ هل الأسفار هذه الأسفار الكتب عظيمة النفع، هل الأسفار حولت الحمار إلى حصان، إلى طائرة؟ لا يزال حمارا، لم ينتفع بعض بالأسفار. أنا يعني حاشا لله لا أتهم اللي يحمل المبنى فقط بأنه حمار، لكن هذه صفة سيئة ذمها الله، ما ينبغي أن تكون في من كرمهم الله. تقول لي الله لم يذم ذلك، ذم الله الذي يعتني بالمبنى ويهمل المعنى. هل انتفع الحمار بالأسفار؟ لم ينتفع الحمار بالأسفار. ذم الله عز وجل الذي يأخذ العلم فقط ويترك العمل. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا، آتيناه علمها، آتيناه علمها والعمل بها، مبانيها ومعانيها، فانسرخ منها، انسرخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ابن عباس، مجاهد، الضحاك، رضوان الله على الجميع، يقولون انسلخ منها ترك العمل بها، آتاه الله علمها والعمل بها ترك العمل بها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فلا حس ولا حسن ولا حماية، كمان انسلخ من جلده، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الأرض تبعه، فمثله كمثل ليه أهو. لم يشبه الإنسان بالحيوان في القرآن إلا ذاك الإنسان الذي يهمل معاني القرآن. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون به، ولهم أعين لا يبصرون به، ولهم آذان لا يسمعون به، أولئك كالأنعام بل هم أضل. قلبه آتاه الله إياه فلا يفقه به المعنى، عينه لا يبصر به لا يبصر بها بصيرة، أذنه لا يستمع بها استماع تفهم وتدبر، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. تقول لي يا دكتور عادي الله ما ذم ذلك؟ ذمه الله، ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، في رواية لا يجاوز حناجرهم. الزركشي في البرهان، كتاب عظيم من كتب علوم القرآن، يقول: ذمهم بإحكام ألفاظه وإهمال معانيه. بل الصحابة أنفسهم كلما تحدث واحد منهم عن منهجهم ذم المنهج ليه؟ المخالف. يعني في حديث أبي عبد الرحمن السلمي قال بعده: ثم يأتي من بعد أقوام يشربونه شرب الماء لا يجاوز حناجره. عبد الله بن مسعود يقول: وأنتم اليوم سهل عليكم صعب عليكم. يذمون المخالف. الصحابة تحدثوا عن منهاج بما يشبه الإجماع، يتكلمون بصيغة الجمع، كنا لقد عشنا، ولا يعلم لهم مخالف. ولذلك أتحدى أي إنسان على الكرة الأرضية يأتيني بنصف نص إن هذا الذي نفعله كان يفعله النبي والصحابة، ليس عند أحد هذا، لا يعلم لهم مخالف. يتحدثون بصيغة الجمع، ينكرون على المخالف ليوصلوا لك رسالة ولك رسالة ولي رسالة أنه لا يصلح إلا ما هم عليه. أتدرون لو لم يذم المخالف لقلنا هذا يصلح وهذا إيه؟ يصلح. ماذا يريد المرء بعد ذلك؟ ولذلك أختم كلامي في هذا المحور المهم بنقطة يعني واقعية، كثير منكم يعرف هذا الكلام، لكن أتدرون ما مشكلتكم؟ لديكم مشكلتين رئيسيتين، ليست لديكم فقط بل لديكم ولدى غيركم. المشكلة الأولى أنكم تتوهمون أن ما أنتم عليه من العناية بالمباني فقط يصلح ولا بأس به وجيد، وما يطالب به المثاليون كأمثال الدكتور شريف طه يونس وغيره يعني صورة أحسن. لا، أنا أقول لك بصريح العبارة، ما أنت عليه لا يصلح ولا يصلح، لا أصلحك ولا أصلح من وراءك. ماذا نريد بعد هذا الذي نراه في الواقع المر؟ ماذا نريد؟ أنضحك على أنفسنا؟ أنقطع أنفسنا؟ هذا الذي نفعله مع القرآن الكريم، هل جعل القرآن يحضر في حياتنا؟ القرآن حاضر بألفاظه ومبانيه، غائب بهدواته ومعانيه. القرآن بينما الحاضر الغائب، القرآن لم يترك بعد أثرة، لم يؤدي بعد دورة. صرنا شهداء زور على القرآن الكريم، هذا الذي نحن عليه لم يصلح ولم يصلح، ما أصلح شيئا، ما أصلح إنسانا. حتى لو صلح ذلك الإنسان يصلح من أمور أخرى. بعض الفضلاء يقول لك الحمد لله لدينا منهج تربوي، إيش تفعلون؟ يصلون، يصومون، يتصدقون، يفعلون أعمال بر، يزورون الأيتام. هل هذا من القرآن؟ هذا بعض ما في القرآن. لا ينفك مسلم عن عمل بأشياء في القرآن، وهذا ليس هو العمل بالقرآن. ومن يفعل ذلك ليس هو المنشغل بالعمل بالقرآن. لا، العمل بالقرآن الآية تمسك، تفهم، تتدبر، يعمل بها الورد اللي انت بتحفظه وتتعلمه. انما كوني اعمل اشياء طيبة بجوار حفظ القرآن، هذا ليس هو العمل بالقرآن. هذا منهج موازي للقرآن، منهج موازي للقرآن، ويرسخ لانفصام الفج بين القرآن وبين البناء أو التربية. فهذا الذي نحن عليه، ما أصلح لا يصلح ولا يصلح. ما لا توهم نفسك أن ما أنت عليه يصلح. لو يصلح لماذا ذمه ربك؟ لماذا ذمه رسولك؟ لماذا ذمه الصحابة؟ أنا أتعجب ممن يقبل على نفسه أن يتصف بوصف ذمه الله، أو أن يشابه صفة من ذمهم الله. أنا أتعجب ممن ينفق من وقته وجهده وماله وفكره ليخرج للأمة نماذج ذمها الله. مشكلة خطيرة. تعجب ممن يفعل ذلك. ماذا؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفلا تعقلون؟ هذه مشكلتكم الأولى، أنكم تتصورون أن المنهج الذي نحن عليه هو قاصر قليلا لكن لا بأس به. لا، هو لا يصلح. ذمه ربي، ذمه رسولي صلى الله عليه وسلم، ذمه الصحابة الكرام، مخالف لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا خير قط ولا بركة قط في مخالفة هذه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما نعيشه اليوم من آثار مخالفة هذه النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أغار لله، أغار لكتاب الله، أغار لرسول الله، أغار لصحابة رسول الله، إن منهجهم يهجر بهذه الطريقة. والمصيبة الأكبر، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هما مشكلتان، ليست المشكلة فقط أنهم ضل سعيهم في الحياة الدنيا، المشكلة الأكبر أنهم يظنون أنهم يحسنون. هذه المصيبة. ولذلك أول طريق التخلص من الاقتراف المعرفة والاعتراف. أول طريق التخلص من الاقتراف، أول نقطة تحتاج إليها أنك تعترف أنك في مشكلة، أن عندك مصيبة، أن في خطأ. إنما أصلا كونك لا تدرك أن هناك مشكلة لن تتحرك لحل هذه المشكلة. قال ربي سبحانه وبحمده عن أناس قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ هل نفعهم الاعتراف؟ لم ينفعهم الاعتراف. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كنا نسمع سماع اتباع، سماع انصياع، سماع استجابة، مش سماع ولا سماع استمتاع ولا سماع اطلاع كما يوهم الشيطان بعضكم. سمعنا الدكتور ده وسمعنا هذا الدكتور واستمتعنا، سمعنا هذا الدكتور واطلعنا على ما يقول. لا 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 لا، هذا لن يخرج إنسان. وقالوا لو كنا نسمع ايه؟ سمعنا واطعنا، سمعنا واتبعنا، سمعنا وانصعنا. لو كنا نسمع او نعقل فهما وادراكا وتمييزا وامساكا، لو فهمنا وادركنا وضبطنا انفسنا وامسكنا ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم. هل نفعهم الاعتراف؟ فسحقا لأصحاب السعير. لكن هناك ناس ذكر ربي أنهم نفعهم الاعتراف، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر ايه؟ عسى الله. هؤلاء نجوا. فأول طريق التخلص من المخالفة والاقتراف المعرفة والاعتراف، قد عرفت يبقى لك انك تعترف. بينك وبين نفسك بقى، هذه بينك وبين الله، هذه مشكلتنا الاولى، اننا نتوهم ان ما نحن عليه ايه امر ايه مقبول، لا غير مقبول. اما مشكلتنا الثانية اننا نتوهم ان هذا الكلام مثالي. دكتور كلامك طيب ولطيف ونفيس لكنه كلام مثالي. لا، الحمد لله ليس مثالي، نحن نعمل في ذلك اكثر من 10 سنوات بفضل الله عز وجل. عندنا اكثر من 40 فرع في مصر، عندنا فروع في المغرب، فروع في تونس بفضل الله. الحمد لله هناك الوف من البشر اعتنوا بالمعاني والمباني، وقدموا المعاني على المباني، واعتنوا بالمعاني علما وعمل، طبقوا المنهج النبوي في تعامل مع القرآن الكريم. الحمد لله، هذا في معهدنا معهد العلم والعمل، مشروعنا مشروع القرآن علم وعمل الحمد لله، بل مع الصغار في منهج المتدبر الصغير حتى الأطفال تعلموا بهذه الطريقة بفضل الله سبحانه وبحمده، تعلموا بهذه الطريقة. فهذا الكلام ليس مثاليا بل موجود، وليس صعبا بل يسير. أتعرفون لماذا هو ليس صعبا؟ لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما طالبنا الله به من التكليفات أقل بكثير مما أعطانا من القدرات، بل لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. لم يأمرك الله بشيء إلا وآتاك القدرة على فعله، بل أنت تفعله لكن للدنيا. نحن حينما ندرس علم من علوم الدنيا، حينما ندرس مثلا الرياضيات الفيزياء، ماذا نفعل؟ هل نحفظ المعادلة تدخل الامتحان؟ هذا طالب فاشل، ولن يكون يوما عالما في الرياضيات، ولا حتى يصبح مدرس الرياضيات. يفهم المعادلات، يطبق المعادلات، ومن بعد ذلك يحفظ الايه المعادلة، بيبقى حافظ المعادلة، ومسألة وراء مسألة مسألة وراء. نحن نفعل ذلك مع كل شيء إلا القرآن الكريم. أتذكرون تلك القصة التي قصصت عليكم في ذاك الذي أراد أن يدرس في جامعة هارفارد؟ هذا ببساطة شديدة، لو إنه كان عنيت بالمعنى مقدمة يا إخواني. حتى أنا أقول للأسف مما يحزن، نحن نفعل مع القرآن الكريم ما لا نفعله مع الجرائد والمجلات، ما لا نفعله حتى مع رسائل الهاتف. أنت حينما تأتيك رسالة على هاتفك، مثلا لو جاءتك رسالة على هاتفك من رجل تحبه وتعظمه، فقال لك والدك ها ماذا يقول هذا الرجل في هذه الرسالة، تقول لا أعرف يا أبي، إنما كنت أقرأ للقراءة، لا أعرف يا أبي، وجدت كلماته الجميلة فحفظتها أولا. لا، أنت تفهم أولا ماذا أراد منك، تطالع من قال لك، لكننا لا نفعل ذلك مع كتاب الله. الواحد منا لو ذهب فاشترى كتابا مثلا من المكتبة، ثم عاد إلى بيته فأمسك بذلك الكتاب وبدأ يقرأ، فقال له والده عما يتحدث ذلك الكتاب يا بني؟ قال لا أدري يا أبي، إنما كنت أقرأ للقراءة. هل نفعل ذلك؟ ما نفعل ذلك، ما نفعل مع كتاب الله ما لا نفعله مع إنتاج البشر. مصيبة كبيرة. ولذلك باختصار المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم قام على 3 أركان: المعاني والمباني معا، المعاني قبل المباني في الأهمية وفي ترتيب التعليم، المعاني علما وإيه وعملا. وواقعنا في التعامل مع القرآن الكريم ينقصه فيه نقصان للمعنى، أنا بالمبنى وتركنا المعنى، وفي مسألة المعنى أخذنا العلم وتركنا العمل، وفيه تبديل أننا قدمنا المبنى على الإيه على المعنى. إذن الآن قلت 4 كلمات التي تلخص محاضرتي. إذن الآن نحن عرفنا الواقع الموجود، أليس كذلك؟ وعرفنا الموقع المنشود، ما ينبغي أن نصير إليه، ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وعرفنا المفقود بينهما، عرفناه، ما ينقصنا عرفناه، أليس كذلك؟ إذن ينقصنا الجهود، نريد أن نحصل ذاك المفقود، أن نرتقي بذاك الموجود، أن نحقق ذاك المنشود. ما الذي نفعله؟ الجهود باختصار تتمثل في نوعين: نوع نسميه التسديد والتجويد، ونوع نسميه البناء والتجديد. ما معنى هذا؟ التسديد والتجويد جود ما أنت عليه، ابدأ بحل المشكلات مشكلة. كيف؟ قدم المعنى على المبنى. هذه صعبة؟ ليست صعبة، ستيسر عليك حفظ المبنى، ستيسر على طلابك حفظ المبنى. نفهم المعنى اولا وبعدين ايش لا اقول نعمل بالمعنى بل نفهم المعنى. تمام، ابدا بهذه في المعاني علما وعملا نكتفي بالعلم ونترك قضيه العمل قليلا كمرحله. واضح؟ هذا ما نسميه التسديد والايه والتجويد. انا قلت لكم في بدايه كلامي ليس دعوه لهدم ما هو قائل، لا، نريد ان نسدده ونيه ونجوده، نريد ان نتممه. كلامي ليس دعوه لترك حفظ المباني او ترك حفظ القران، بالعكس، في بلادكم، انا كنت اقول لهم هذا الكلام في الجزيره امس، في بلادكم انتم تحتاجون لحفظ مباني القران، لان ربما القريه بتاعتك لا يكون فيها الا انت الذي تحسن قراءه القران وحفظه، فانت وعاء مطلوب. ومنكم من سيتخصص في هذا الباب فيحتاج للحفظ ولا بأس، لكن ما ننكره أن يكون الحافظ لا يفهم ولا يعمل. واضح أخواني؟ فكلامي هذا ليس دعوة لترك الحفظ ولا للإهمال المباني، لا، نبدأ التسديد والتجويد كما أنت في مبانيك، لكن قبل المبنى ابدأ بإيش؟ بالمعنى، ويكفيك الآن العلم فقط كمرحلة، ثم بعد ذلك نحسن إن شاء الله. ما هو هذا اللي كيف أبدأ بهذا الكلام؟ هذا ما نسميه مشروع ختمات الدراية، ختمات الدراية. هذا كتيب أيضا كهذا موجود إن شاء الله، يعني يرسل لكم، وشرحناه أمس في معهد الجزيرة، والمحاضرات ممكن تكون عندكم، تعرفون كيف تبدأوا. واضح يا إخواني؟ المسار الآخر وهو البناء والتجديد، كيف يكون هذا البناء والتجديد؟ نحن نبدأ نأخذ آية واحدة في الأسبوع، نحاول نفهمها، نعمل بها، نحفظها، ونسير في الطريق. وهذا له شأن آخر وله محاضرات أخرى. وبذلك الحمد لله ينتهي المحور الأول، هو المحور الأهم يعني اليوم، والذي تحدثنا فيه عن المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم صلاحا وإيه وإصلاحا، تعبدا وتعلما وتعليما للكبار والصغار. ويرجى أن تكون هذه الرسائل قد وصلت. ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ألا هل بلغت اللهم فاشهد، لأن الله سيسألني ويسألكم. أنا جئتكم، أنذرتكم، حذرتكم، أرسلت لكم هذه الرسائل، أوضحت لكم هذه المسائل. ألا هل بلغت اللهم فاشهد. وأنتم وشأنكم إما أن تكونوا كموسى صلى الله عليه وسلم فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني، وإما الخيار الآخر وأرجو أن لا يكون الأمر الآخر. إذا ضاق الأمر على بعضكم وصعب عليه هذا الكلام أو المتابعة في المسار، كل ما يخصنا على الإنترنت اسمه بالوحي نحيا، بالوحي نحيا. نحن لنا قناة على اليوتيوب اسمها بالوحي نحيا، عليها محاضرات كثيرة، كثير منها بالعامية المصرية، لكن هناك ثلاث دورات باللغة العربية الفصحى. هناك سلسلة اسمها القرآن من جديد، وسلسلة اسمها الهروب من الفهم، وسلسلة اسمها لا تسود وجه. اكتبوا اسماء هذه الثلاثة. فمن كان منكم مهتما ومن أراد أن يأخذ خطوة مع نفسه ولا ينتظر أحدا، من اليوم يبدأ بدراسة هذه السلاسل، هي بالفصحى، وشرحت لإخواننا وأحبابنا من الأعاجم أمثالكم، يعني لا يعيشون في بلاد عربية، فيعني تناسبكم إن شاء الله كثيرا. القرآن من جديد، والثانية الهروب من الفهم، والثالثة لا تسود وجهه. هذه دورات ثلاث تستطيعون المتابعة فيها إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
لا تهجر تلك الآيات، ما أعظم ذاك القرآن، قول حق وهداية.